الحمد لله مكرمنا بواضح البيان وشريف التبيان على لسان من أنزل عليه القرآن، سيد الأكوان، حبيبه المجتبى المصطفى من عدنان. اللهم أدم منك الصلوات عنا في كل وقت وآن على عبدك المصطفى سيد أهل العرفان، وعلى آله وأهل بيته المطهرين عن الأدران، وعلى أصحابه الغر الأعيان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، مواطن واسع الجود والإحسان ومعادن الفضل والعرف والعرفان، وعلى آلهم وصحبهم والتابعيهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام ربنا جل جلاله وتعالى في علاه انتهينا إلى أواخر سورة الحجر، وقال سبحانه وتعالى لعبده المصطفى محمد معلما لنا فيما يوجه إلى نبينا: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. والحق يرسم لنا في هذه الآيات الكريمة منهجا نتعامل به مع ما حوالينا في هذه الحياة، فلا يجوز للمؤمن أن يكون مستغفلا وأن يكون واقعا في شبكات تزوير المزورين وغرور المغترين من الكاذبين والمصورين للأشياء على غير حقيقتها، من الذين لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، من الذين حرمت علينا طاعتهم في كل ما خالفوا به المنهج القويم والصراط المستقيم بما أوحى الله وسنة نبيه مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، فهم الذين يوحون أن خير الحياة في شيء من مظاهر زخرفها وغرورها وكأنه غاية الغايات، وقد كذبوا. ومع كذبهم فهم يعانون هذا الكذب في نفس حياتهم الدنيا، ولم يتوفر لهم من كل ما أطلقوه لأنفسهم وأطلقوا أنفسهم فيه من متع الحياة بلا قيم ولا فضائل ولا حقيقة إنسانية ولا دين ومنهج رباني، بل بانحطاط شديد هم في كل ذلك يعانون معاناة قاسية، وهم في كل ذلك ينازلهم من الكرب والضيق والهم والحزن ما الله به أعلم، ثم ينطلقون في الازدياد في الإثم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فما هم إلا في خسران، وتعجيل شقاء في الدنيا قبل البرزخ وقبل القيامة وقبل دخول النار أجارنا الله منها وأعادنا. يقول: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أصنافا منهم، من هذه المتع التي ليست علامة على شرف ولا كرامة ولا سعادة، ويعطاها البر فيبر بها، ويعطاها الفاجر فيزداد في فجوره وزوره وغروره، فليست بمقياس وليست بميزان وليست بعلامة، إنها تكون للأبرار والأخيار والأنبياء والأولياء، وتكون للأشرار والكفار والفجار والأشقياء، فليس فيها علامة سعادة ولا علامة رفعة ولا شرف ولا سمو. إذن فلا ينبغي أن يخدع ذو عقل بهذه المظاهر فيحولها غاية له، أو يستدل بوجود صور منها عند أحد أنه صاحب سعادة أو صاحب مصداقية أو صاحب استقامة في منهجه أو صاحب صحة في فكره أو في مساره. ليس الأمر كذلك. وقد جعل الله كثيرا من مظاهرها في هذا العالم مع أمثال النمرود، ومع أمثال الذين كذبوا بالنبي هود، ومع أمثال الذين استهزأوا بالنبي نوح، ومع أمثال فرعون، ومع قارون، ومع هامان. فهل كانت علامة سعادة؟ هل كانت علامة رفعة؟ هل كانت علامة خير لهم؟ يقول جل جلاله وتعالى في علاه في بيان هذه الحقيقة الواضحة: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، وفي قراءة: سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين وألحقنا بهم. فمن منهجنا أن لا نغتر بهذا الزخرف هذا القول، ونعلم أنه كمثل الملك الحسي على ظهر الدنيا والسلطة، يؤتاها البر والفاجر، وأوتي الملك سيدنا سليمان من النبيين، وأوتي الملك الفجر الكفرة الكثير منهم، فليست بمزية ولا خصوصية. إذن فيجب أن نكون محررين في نظرتنا وأحاسيسنا ومشاعرنا عن أن تسترقنا هذه الزخارف والأغيار والمظاهر الجوفاء، ولنطلب حقائق الشرف والعزة من معرفة الإله وتقواه وطاعته والعمل بنورانية وحيه وبلاغ رسوله ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكون على ذلكم، وهو علامة السعادة، وهو علامة الكرامة والرفعة والشرف، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قد نطق لسان حال أهل المعرفة: ما أعزت العباد أنفسها بمثل طاعة الله، ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله. ويردد الأكياس يرددون في لياليهم وأيامهم: إن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، إن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته. بهذه الحقيقة وعلى هذه الحقيقة نقوم نظراتنا وسيرنا في الطريقة، ويمضي منهجنا في هذه الحياة، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ثم إن الحق جل جلاله جاعلا الدنيا بقصرها وصغرها وحقارتها، ثم الآخرة بدوامها وبقائها، محل إكرام وفضل على المؤمنين وتسخير لهم، ويسخر لهم الدنيا ويسخر لهم الآخرة. وإنهم كما قال صلى الله عليه وسلم في كنوز كسرى وقيصر: لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وكان الأمر كذلك، وعادت إلى المؤمنين، وجيء بسوار كسرى وقيصر إلى المدينة المنورة أيام خلافة سيدنا عمر، وألبسهما سراقة ابن مالك، تصديقا لكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم: كيف بك وأنت تلبس سوار كسرى وقيصر؟ كان ذلك. ونظير ذلك كان في الأمم السابقة وفيما بعد نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الأمم، فلنكن على بال ولندرك حقائق في هذا المجال، فلا ينبغي الالتفات إلى هذه الدنيا وزهرتها. إن الذين كانوا يدخلون على كسرى وهو من أكبر ملوك الأرض في وقته، لما أرسلوا إلى المدينة المنورة وجاءوا إلى عند نبي الله الذي ربما بات طاويا، والذي ربما أرسل إلى أبياته التسع فلم يجد فيها من الطعام شيء إلا الماء، فامتلأوا من الهيبة والإجلال لو ما لم يدخل قلوبهم قبل ذلك، ولا عند دخولهم على ملكهم كسرى ولا مقابلة الجيوش التي قابلوها، ولكن امتلأت صدورهم بالهيبة لما قابلوه، لما وصفوا هذا الذي داخلهم لبعض الذين تتكلموا معهم حينما رجعوا إلى صنعاء، قالوا: كان معه جيش وحده. قال: لا، وحده كان يمشي وحده، امتلأنا لما قابلناه ونكلمه، امتلأنا من الهيبة، ما شعرنا بذلك من قبل ولا نازل قلوبنا مثل ذلك. ثم جاءت كنوز كسرى وقيصر، وأخبرهم صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني من لقائهم، قال لهم: إن ربي البارحة قتل ربكما، هذا الذي تدينون له دون الله تبارك وتعالى بالتبعية والولاء، سلط عليه ابنه فقتله، فرجعوا من حيث جئتم، وما ملكوا إلا أن يرجعوا. جنود الدولة الكبيرة وما قدروا يمسوا واحدا من أصحابه ولا أن يعملوا شيئا في المدينة، ورجعوا. ولما رجعوا أخبروا العامل كسرى في صنعاء، قال: والله هذا أمر كبير، إن كان صدق متى قال لكم؟ في اليوم الفلاني. والله إن جاء الخبر كما قال فهذا نبي صادق ويجب الكل يتبعه، وإن كان ما صدق فلنا معه كلام. وإذا بالأخبار تأتي من فارس وأنه قتل في نفس الليلة، وقتله ابنه كما أخبرته، ورسالة من ولده الذي تولى الملك يقول: لا تؤذوا هذا الرجل الذي بعث قبلكم، ولا ترسلوا إليه أحد، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيقنوا أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاءت كنوز كسرى وقيصر وتكرر مثل هذا، إلا أنه على قدر وجود الأصفياء الأتقياء كان لهم من مظاهر التسخير هذا ما كان في جوانب وشؤون كثير في الحياة، وعلى قدر ضعف الإيمان وضعف الصدق مع الرحمن وضعف الاستقامة على حسن الاعتدال في الميزان، على قدر هذا الضعف يسلط بعض الكفار والفجار على كثير من المؤمنين أو ينقص على كثير من المؤمنين حصول كثير من مظاهر النصرة والتأييد وتجديد في بعض الشؤون والأحوال. وإلا فالأصل والأساس الذي لا يتغير ما حكم به القدير القوي المتين، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فلا يضحك عليكم أحد، إذا قمتم بتقوى الله وقوة الإيمان فمسخر لكم الاقتصاد، ومسخر لكم الاجتماع، ومسخر لكم السياسة، ومسخر لكم الزراعة، ومسخر لكم الصناعة، ومسخر لكم البر والبحر وطبقات الجو وكل شيء، وتفتح بركات من السماء والأرض، ولا تستطيع دولة من الدول أن تمنع رزق الله عنكم إذا رزقكم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم جل جلاله وتعالى في علاه. فهكذا يجب أن ندرك من هذه الحقائق ما نستقيم على المنهاج المطروح لنا والمامورين باتباعه في إيمان جل جلاله وتعالى في علاه، فنرحمهم ونحرص على عبادة لله. أن تذهب الأنفس عليهم حسرات، بل ولا تحزن عليهم، لا تحزن عليهم، ما نود أن أحدا يدخل النار، ولا أن أحدا يضل عن منهج إلهه الجبار، ولا أن يتعرض لغضب القهار، ولكن كلنا عبيده نعبده بتمني الخير لعباد الله والهداية والقيام بأسبابها بما استطعنا بما شرع لنا وأقدرنا عليه جل جلاله، ثم نسلم الأمر له ولا تحزن عليه. ثم لا نعظم قواتهم ولا خدائعهم ولا كيدهم، إن كنا صادقين مع الجبار الأعلى من بيد ملكوت كل شيء، ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكن، كما ياتي لنا في الآيات ويقول ومكر أولئك هو يبور، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، والله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وفي هذا المسلك واخفض جناحك للمؤمنين، دعونا نتراحم، دعونا نتحاب، دعونا نتكاتف، دعونا نتآلف، دعونا نتكامل فيما بيننا البين، دعونا يقوم بعضنا برحمة بعض والإحسان إلى بعض، هذا هو المنهج. واخفض جناحك للمؤمنين، لا تمدن عينك لمدن بأزواج منهم، ولا تحزن عليهم، واخفض جناحك للمؤمنين. قال له في الآية الأخرى ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واخفض جناحك للمؤمنين، اخفض جانبك، أي كن على ذلة مع المؤمنين، على إحسان إليهم، على خلق كريم معهم، يقولوا أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. واخفض جناحك للمؤمنين وأعلن ما أرسلناك، بقول إني أنا النذير المبين، بين النذارة، بينت لكم عن أخبار المستقبل الأكبر الأخطر الوارد عليكم بإخبار من خلقكم، وأحدكم موقن أنه لم يخلق نفسه ولم يكن أمر خلقه راجع إلى أبويه ولا إلى ما سواهم، وهم مخلوقون من قبله بأمر الله، وأن أحدا منهم لم يستأذن في أن يخلق ولا في أن يكون ولا في أن يولد في المكان الفلاني ولا الوقت الفلاني، ولن يستأذن أحدا منهم في أن يحيا حياة البرزخ ولا أن ينشر يوم القيامة ويحشر، ما أحد منهم يستأذن لهذا. وكما جاء وجودهم إلى الأرض رغما عن عليهم فكذلك سيحشرون ولا يغادر منهم أحد. وماذا سيكون في الحشر بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو النذير المبين. وقل إني أنا النذير المبين، قولوا تعالى كما أنزلنا على المقتسمين، يعني أنزلنا عليك هذا القرآن كما أنزلنا على المقتسمين، إما الوحي الذي نزل عمهم السابقة أو أنزلنا العذاب الذي نازلهم بسوء اقتسامهم، اقتسموا الشر اقتساما فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض كحال اليهود والنصارى. ومنهم من تطاول بعد ذلك من اليهود ويقول هذا علي السورة الفلانية ويقول هذا علي السورة الفلانية بالنسبة للقرآن الذين جعلوا القرآن عظيم. كذلك المقتسمون الذين تقاسموا ليبيتن النبي صالح فأهلكهم الله في تلك الليلة ولم يمس النبي صالح بسوء عليه الصلوات والتسليمات مع نبينا وجميع الأنبياء والمرسلين كما تقدم معنا في الجلسة الماضية. وتقاسموا لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فما كان عاقبة مكرهم وكيف انتهى الأمر لهم وبهم؟ يقول سبحانه وتعالى ومكروا مكان، دبروا وخططوا وقالوا الليلة ليلة نتعشى بصالح النبي، خلاص الليلة ننهيه من الحياة، وقرروا ورتبوا وخططوا ونقول كذا ويعملوا كذا، مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. اللهم علمنا وارزقنا حقيقة العلم وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وبقي النبي صالح بعدهم، هلك هؤلاء الذين تقاسموا ثم هلك قومهم من بعدهم بالصيحة. ثم خرج النبي صالح من الحجر وذهب إلى الشام وخرج إلى اليمن حتى يقال أنه توفي هنا أو هنا، على كل الأحوال أيده الله تعالى والمقتسمون راح مكرهم، بل هلكوا هلاك الأبد ولم يزالوا في عذاب من يوم من ليلة أهلكهم الله تلك الليلة التي تقاسموا فيها إلى ليلتنا هذه وما بعدها، والآخرة منتظرون دخول النار والعياذ بالله. اللهم أجرنا من النار كما أنزلنا على المقتسمين. فقريش أيضا اقتسموا أنواع من الاقتسامات، منها اقتسموا الطرق المداخل إلى مكة المكرمة ليحذروا الناس من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واقتسموا هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا، جماعة منهم وهلكوا. ومنهم الذين اقتسموا القرآن، واحد يقول ساحر، واحد يقول مجنون، واحد يقول شعر، واحد يقول كهانة، واحد يقول كذا، فقسموا القرآن وجعلوا القرآن من المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم مفرقا، إما يؤمن ببعض ويكفر ببعض كبعض أهل الكتاب، وإما يقول عنه كذا ويقول عنه كذا ويقول عنه، تفرقوا في ذلك وجعلوا القرآن عظيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال الله إن الذي خلقتهم وأتيتهم من الأسماع والأبصار والعقول ما يعون به الخطاب وخاطبتهم وأرسلت إليهم الرسول وأنزلت عليهم الكتاب ثم يظنون أنهم يمضون في حالهم هذا من دون رجوع إلينا، فوربك لنسألنهم، سؤال توبيخ وعتاب وإيقاع عذاب، لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قالوا عما قوله تبارك وتعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، معناه سؤال الاستفهام ما يحتاج إليه، يعرف المجيب بسيماهم ما يحتاج، فالرب أعلم بهم ولا يسأل هل عملتم أو ما عملتم، هذا سؤال الاستفهام، ولكن يسأل الكل، يسأل الكل سؤال، سؤال التوبيخ وسؤال العتاب، لما فعلت كذا ولماذا قلت كذا وهكذا. ويستثني الله تبارك وتعالى طائفة من المؤمنين ويرفع الحساب عنهم، ويستثني طائفة من كبار الكفار فلا يقام لهم يوم القيامة وزن. ومع ذلك فعموم السؤال حاصل للجميع، وهؤلاء الذين لا يتعرضون أيضا للحساب فعموم السؤال لهم في مسألة القبور والبرزخ وفي عموم المواقف في القيامة، ولكن ذلك السؤال الذي يترتب عليه الحساب والذي قد يناقش فيه صاحبه مرفوع عن قوم يدخلون الجنة بغير حساب، اللهم ألحقنا بهم. وقال عن طائفة من الكفار فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فوربك لنسألنهم أجمعين، وقفوهم إنهم مسؤولون. يقول بعد ذلك فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، لتأتينكم عالم الغيب والشهادة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عن علمي مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، لتحصل النتيجة الحقيقية في المستقبل الأكبر، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. أمر حتمي لا بد منه، هذا مآل الكل ومستقبل الكل، من آمن ومن كفر ومن صدق ومن كذب، المرجع إلى هذا والمصير إلى هذا، كما قال خالقنا جل جلاله وتعالى في علاه يقول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال نبينا لا تزول قدم عبد يوم القيامة على الصراط، يعني ما تتحرك من مكانها، إما بالمرور على الصراط إلى الجنة أو بالسقوط في النار والعياذ بالله، حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فعجل السؤال جواب. قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر. وكان ابتدأ الدعوة 3 سنوات سرا رفقا بالعباد وترقبا لسوقهم إلى الخير شيئا فشيئا، حتى أذن الله له أن يجهر ويفصل بالصدع، والصدر هو الشق والفصل، يفصل بين الحق والباطل بإعلان الحق وإظهاره. فاصدع بما تؤمر. بعد 3 سنوات صدع صلى الله عليه وسلم ونادى على جبل الصفا وبلغ القوم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، لا تبالي بما يقولون ولا ما يخططون ولا ما يدبرون، أعرض عن المشركين، إنا كفيناك المسلمين. حمل الصدع بالحق والقيام به شاق وصعب في وسط هذه البشرية وغلبت الأهوى عليها وإذلال الشياطين لهم، يقول إنا كفيناك المستهزئين، الذين يستهزئون كفيناك إياهم، فثق بنصر الله إياك، اصبر على ما كلفك وقم بحق ذلك، إنا كفيناك المستهزئين. وكان جماعة أسد، ولكن كبارهم هؤلاء ومنهم 5 كان في كفايتهم عبرة للمعتبرين، إنا كفيناك المستهزئين. يقول جل جلاله وتعالى في علاه قالوا كان من جملتهم من أكابرهم الذين بالغوا في الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لمنع لهم أو قوة أو مكانة عندهم قابلوا بها هذا المجتبى المختار صلى الله عليه وسلم في مكانته بالاستهزاء الصريح أمامه مثل الوليد بن المغيرة. وكان أحد كبار المستهزئين وكفيه، ومر يوما يقول له سيدي بن ما هذا؟ قال بئس العبد لله، قال قد كفيته يا رسول الله. فمر على رجلين عنده يريش أسهما له، سهاما له، فوضعف عدة فعلق برجله أو تعلق بثوبه بعض هذه الرياش السهام، فتكبر عن أن ينزل ويحني ظهره ويبعد ذلك، فدحق عليه فأصاب أكحله وسال منه الدم ومات. هذا أحدهم الوليد بن المغيرة، والثاني العاص بن وائل. كذلك جاءت لأخمصه شوكة فانتفقت رجله كأنها الرحى، وأخذ يصيح يقولون ما ندري ما بك، ومات. في نفس الوقت ذلك أحد كبار المستهزئين الأسود ابن المطلب، ولم يدري إلا ما يشوف عمي، يقول وين الطريق وين أنا وين ذهب بصرك، وما عاد عرف يستهزي بعدها. وواحد اسمه عدي بن قيس، خرج القيح من أنفه وصار يمتخط قيحا ونت ومات. لا إله إلا الله، إنا كفيناك المستهزئين. هذا الأسود ابن عبد يغوث، وخرج مع بعض أولاده مع غلام إلى بعض الشجر، وإذا في الشجرة ينطحها براسه، استغاث بغلامه وجاء قال ما أرى معك أحد إلا ما تصنع بنفسك، وأخذ يدق راسه في الشجرة والشوك يعمل في وجه وهو متحرك، يقول له انظر من الذي يحرك، ما حد يحركك أنت تحرك نفسك بنفسك. أخذ يقول قتلني رب محمد، قتلني رب محمد، ومات. إنا كفيناك المستهزئين. وأمثال هذا كثير في واقع البشر، والمعتبرون قليل، والذين تعرضوا للأولياء والذين تعرضوا للصالحين على ممر القرون أصابتهم مصائب ونزلتهم دواهي وآفات، والمعتبرون قليل. هذا إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلونهم على الله إلها آخر، يستهزئون بك ويتكلمون عن إلهك وينسبون إليه الشريك وينسبون إليه الولد وينسبون إليه الزوجة وإلى غير ذلك، وهذا الشك عليك. الذين يجعلون مع الله إلها آخر، قال فسوف يعلمون، ستظهر الحقيقة للكل، لكل معاند ولكل متخاذل ولكل متغافل ولكل متجاهل، ستظهر الحقيقة ويعلم كل واحد الحقيقة كما هي وما يكون مصيره. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وقال في الآية الأخرى في سورة التكاثر كلا ستعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين، ثم يتحول إلى عين اليقين، لترون الجحيم ثم لترونها عين فسوف يعلمون. نتائج استهزاؤهم، نتائج عنادهم، وأعلمون أنه الحق وأن محمد الصادق وأنه خير الخلائق، فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يسبون ربك وإلهك وأنت تتأثر من ذلك، وتراهم يلقون أنفسهم في النار بهذا الإصرار، وأنت لما آتيناك من رحمة تتأثر بذلك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يقول الله فسبح بحمد ربك، نزه إلهك المقدس الذي في كل شيء من أعماله حكم وأسرار. سبح بحمد ربك وكن حامدا له وكن من الساجدين، فإنه بالتولع بالتسبيح والحمد والسجود للرب جل جلاله وتعالى في علاه تخف وطأة كل ما ينازلك، وتصغر الدنيا وأذاها في نظرك فلا تتأثر بشيء. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما أوحي إلي أن اجمع المال وكن من التاجرين، ولكن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وهو سيد الساجدين صلى الله عليه وسلم وإمام الساجدين، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك، وهو سيد العابدين صلى الله عليه وسلم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إلى أن تموت وتخرج من هذه الهجة. عمر عمرك كله بالعبادة لهذا الإله جل جلاله، شكرا له واغتناما للتزود للقائه وقياما بحق العبودية له. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فما أعظم أن يوفقك الله لعبادتك وأن يسير بك في عبادته، وهو أعظم الربح الذي تحصله من هذه الحياة. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا خير معبود، يا أكرم مقصود، يا بر يا ودود، يا أرحم الراحمين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين، فجزاه الله عنا خير الجزاء وأفضل الجزاء، وجمعنا به في الدنيا والبرزخ ويوم اللقاء، وجعلنا في زمرته في البرزخ والقيامة ودار الكرامة. اللهم لا فرقت بيننا وبين من أنزلت عليه الآيات ورزقتنا متابعته في جميع الأحوال والحالات. اللهم ثبتنا على منهاجه خير الثبات، وامن علينا بخير الحياة وخير الوفاة وخير ما بينهما، واعدنا من شر الحياة وشر الوفاة وشر ما بينهما، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، واقبلنا على ما فينا، واقبل بوجهك الكريم علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.